ولكن يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور، عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله، وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر. فلا بد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة: عالم بماذا؟ بحال المأمور، وعالما بفعله، وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل. فإن كان جاهلا فكيف يأمر؟ سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل. إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة، وأنه لم يصلها، ممن يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها. أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى، فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له أصليت؟ فلما قال لا قال قم فصلي. ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برهة من الزمن نقول صل، لكن هذا مما يعد سفها في العقل. نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل، بحيث نعرف أن الناس لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة، فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة، لأن مخالفته هنا ظاهرة. كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل، وهذا في مسألة المنكر. فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلا ننهى، وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعل؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهية وقع فيه. الشرط الثالث أن يكون عالما بحكم الشرع في ذلك. فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفا، ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكرا. فلو أن أحدا أمر شخصا أن يصلي أول جمعة من رجب، ما يعرف عندهم بصلاة الرغائب، لقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم بأن الشرع أمر في ذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، تقولنا هذا لا يجوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به. رجل يحرم شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل، كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هو الاتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه. فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي. وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر. كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء لا نعم يفعله؟ ولهذا قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. وإنما نهى الله، وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم، لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح. لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين: الأمر الأول فعل البر، والأمر الثاني الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول عن المنكر، والثاني أنها يعني أنت الآن مأمور بأمرين: الأول اجتناب المنكر، والثاني النهي عن فعله. فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس: أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس فهو أحسن. لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. فإذا لم يستطع فإنه لا شيء لا 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 يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تسوقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا خاف، إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لازمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الصبر والأمر، وليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر المعروف ونهى عن المنكر في وجه آخر، وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر المعروف ونهى عن المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يأمر، يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان، لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع جماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر: لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، لأنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين. لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم. ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر، فلو نهيناه عن شربه لذهب يسلخ أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك. فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات، أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم. فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب، فصارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط. ولهذا قال المؤلف على ما توجبه الشريعة. طيب، هل يشترط أن لا يكون من أصوله، من أصول الأمر الناهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته، ها؟ لا يشترط. بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول هذا المظلوم، فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهم، وهو نصر لهما على أنفسهما. قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويجرني، فماذا أصنع؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة للمتقين. قد يقول أنا مثلا لو قلت لأبي لا 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 تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل يقول أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك. بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت متزمت، حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الحين يقال له أنت متزمت. طيب وش كم متزمت؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمت، أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أن تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمت؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة هي مستحبة أو بترك الشيء المحرم ذا المكروه يزعل ويغضب ويهجرني. نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر. ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم. ولكن يشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور، عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله، وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر. فلا بد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة، عالم بماذا؟ بحال المأمور، وعالما بفعله، وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل. فإن كان جاهلا فكيف يأمر؟ سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل. إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصليها، مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصليها. أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى، فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له أصليت؟ فلما قال لا قال قم فصلي. ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برة من الزمن نقول صل، لكان هذا مما يعد سفها في العقل. نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة، فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة، لأن مخالفته هنا ظاهرة. كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل، وهذا في مسألة المنكر. فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلا ننهاه، وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعل؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهية وقع فيه. الشرط الثالث أن نكون عالما بحكم الشرع في ذلك. فإن كان غير عالم فلا يجوز أن يأمر به إن كان يراه معروفا، ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكرا. فلو أن أحدا أمر شخصا أن يصلي أول جمعة من رجب ما يعرف عندهم بصلاة الرغائب، لقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم بأن الشرع أمر في ذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، تقولنا هذا لا يجوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به. رجل يحول شيئا غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا، حتى نعلم أنه منكر، لأن الأصل في غير العبادات الحل كذا ولا لا؟ طيب، الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي بعض العلماء هو الاتفاق أن يكون قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه. فإن كان غير قائم بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكرا عليهم، قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي، وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر. كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء لا نعم يفعله؟ ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف إن كان لا يأتيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه. وإنما نهى الله وإنما وبخ الله بني إسرائيل لا على عدم لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. فالنهي عن أو التوبيخ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها، وهذا القول هو الصحيح. لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر، والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني أنها يعني أنت الآن مأمور بأمرين، أو الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعل. فإذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم. فالصواب أن هذا ليس بشرط. الشرط الخامس أن لا يلحقه ضرر، فإن لحقه ضرر لم يجب عليه، ولكن إن صبر فلا بأس فهو أحسن. لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه، لأن جميع الواجبات مشروطة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. فإذا لم يستطع فإنه لا شيء لا 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 يلزمه، لأن هذا ضرر عليه. وقد قال الله تعالى ولا تسوقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله فإنه لازمه أن يأمره، لأنه لا يستطيع ذلك. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر، وليصبر على ما يصيبه، ولكن القول الأول أحسن، لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر المعروف أنه المنكر في وجه آخر، وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر المعروف أنه المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى معروف إلى ترك معروف واجب، فهنا يأمر بالمستحب ولا لا؟ لا يأمر، يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع جماعة، فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا، بل ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى ترك واجب. كذلك في المنكر، لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم، فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى المفسدتين بأدناهما. ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر مطلوب، لكن يترتب عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشركين، لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب، وإنما يسبونه عدوا بغير علم، ونحن نسب آلهتهم حقا بعلم، لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجوز. فلو رأينا شخصا يشرب خمرا وشرب الخمر منكر فلو نهيناه عن شربه لذهب يسلخ أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك، فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا؟ ما ننهى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم، هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات، أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم، فنقول هذا أهون مفسدة، والاقتصار على أهون المفسدتين هذا هو الحكمة. طيب فصارت الشروط الآن كم؟ 6 شروط، ولهذا قال المؤلف على ما توجبه الشريعة. طيب هل يشترط أن لا يكون من أصوله من أصول الأمر النهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون أباه أو أمه أو جده أو جدته، ها؟ لا يشترط، بل نقول ربما هذا يتأكد أكثر، لأن من بر الوالدين أن يمنعهما عن فعل المعاصي، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهم، وهو نصر لهما على أنفسهما. قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل، يزعل ويغضب ويجرني، فماذا أصنع؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت، من حقك أنت، فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره، اصبر عليه، والعاقبة من المتقين. قد يقول أنا مثلا لو قلت لأبي لا تشرب الدخان مثلا، لا تترك صلاة الفجر، أقم الصلاة، يزعل يقول وش أنت هذا دين جديد، هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك. بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر ليس فيه مشقة عليه قال أنت متزمت، حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الحين يقال له أنت متزمت. طيب وش كم متزمت؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمت، أنا ما أمرتك تنحبس في بيتك ولا تخرج، ولا أمرتك أن تبقى دائما راكعا ساجدا، فأين التزمت؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الأمر، يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجبة هي المستحبة أو بترك الشيء المحرم ذا المكروه يزعل ويغضب ويهجرني. نقول يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه، وهذا ليس بضرر، يعني هجره إياك أو غضبه عليك ليس بضرر، بل هو إيش؟ أذى. وفرق بين الأذى والضرر، ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذية ونفى الضرر. فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك، ولكن لا شك أنه يؤذيك، وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا. نعم.